السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم، يوم الأربعاء الموافق 15 من شهر جمادى لعام 42 و400 بعد الألف هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، سيكون الدرس بإذن الله سبحانه وتعالى في المنتقى للإمام المجد بن تيمية رحمه الله تعالى. ولا زال الكلام في أبواب الحيض، والباب الذي انتهى عنده الدرس الذي مضى هو قول الإمام المجد رحمه الله: باب تحريم وطئ الحائض في الفرج وما يباح منها. وهذا الباب تبويب على أمر مجمع عليه، وهو الوطء للحائض في الفرج، وأنه لا يجوز للزوج أن يطأ زوجته إذا كانت حائضا في فرجها، وهذا محل إجماع من أهل العلم. ولهذا قال: وما يباح منها. وقوله وما يباح منها يريد بذلك فيما يظهر الله أعلم مقابل التحريم، وإلا قد يقع في بعض الصور الكراهة، وأن هذا هو مباح بحيث الجملة، ولا ينفي أن يكون مكروها لوجود أسبابه، لأنه إذا كان في مقابل التحريم فلا ينفي أن يكون على مثل هذا الوجه، وإن كان الأصل هو جوازه إذا لم يكن فرج. ومنها العلم من قيد ذلك كما سيأتي إن شاء الله في كلام بعض أهل العلم. قال رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوها ولم يجامعهن في البيوت. فالمعنى أنهم يعتزلونها اعتزالا تاما، وهذا من تشددهم ومن ما خالفوا فيه. وإنما هذا في أمر من في مثل هذا، وإلا ضلالهم ومخالفة وخلافهم فيما هو أعظم. إنما سيق في هذا الحديث فيما يظهر الله أعلم لأجل بيان مخالفة ما عليه اليهود. قال عليه الصلاة والسلام: قال أنس رضي الله عنه: سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وفي لفظ إلا الجماع، رواه الجماعة إلا البخاري. وهذا الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله عند الجماعة إلا البخاري، ولفظ إلا الجماع هذا جاء عند ابن ماجه، وينظر ظاهر كلام مصنف رحمه الله أنه عند من عزاه إليه باللفظين، أنه قال في لفظ إلا الجماع رواه الجماعة، لكن يحتاج إلى مراجعة، نسيت أن أراجع هذا اللفظ. والمشهور إلا النكاح، إلا النكاح، لكن موجود إلا الجماع، هذه اللفظة جاءت بإسناد صحيح عند ابن ماجه، وينظر هل رواها غيره من بقية الجماعة إلا البخاري كما في عزم المصنف. هذا الخبر كما ذكر المصنف رحمه الله يقول: ويسألونك عن فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فاعتزلوا النساء في المحيض. وهذا يبين خلاف هدي اليهود وطريقتهم، وأن الاعتزال لا يكون باعتزال المرأة في حال الحيض، بمعنى أنها تجتنب فلا يكون يجتمع معها في طعام ولا غيره، بل في المحيض، والمحيض المراد به زمان الحيض ومكان الحيض، ويطلق المحيض على المصدر، فيطلق على هذه الأمور الثلاثة. فالمعنى أنه يجتنب الموضع الذي فيه الحيض، هذا هو الصحيح كما ساق المصنف رحمه الله هذا الدليل. والمعنى أنه يجتنب موضع الدم، موضع الدم، وليس المعنى أنه يجتنب مباشرة في أي شيء أو بأي شيء مثلا من جسدها، بل هذا الموضع، هذا الموضوع. وكذلك يلحق به لو خشي من الوقوع في المحظور، فطرق الحرام ووسائل الحرام حرام إذا علم، إذا غلب على ظنه الوقوع في المحظور. والمعنى أنه يجتنب مكان الحيض، مكان الحيض في زمان الحيض، مكان الحيض في زمان الحيض في جميع الأيام، والاعتزال والاجتناب لموضعه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا كل شيء إلا الجماع، يعني من سائر ما يستمتع الرجل به بأهله أن هذا لا بأس به، أن هذا لا بأس به دون الجماع. ولهذا المصنف رحمه الله ساق هذا الخبر وهو واضح وصريح في بيانه، لكن ساق بعد ذلك أخبارا هي في أو فيها مزيد بيان. قال رحمه الله: وعن عكرمة هو أبو عبد الله البربري مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو إمام في التفسير، هو قد أخذ عن ابن عباس علما عظيما رحمه الله، وأقواله منتشرة خصوصا في التفسير رحمه الله. قال: عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها شيئا، رواه أبو داود. ولحديث ذات عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أعله كثير من أهل العلم من حفاظ الحديث، وقالوا إنه مرسل معنى منقطع، وأن عكرمة رضي الله عنه لم يدرك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا القول مستدرك، فقد ثبت في صحيح البخاري أنه أدرك عائشة رضي الله عنها وروى عنها، بل في موضع واحد ذكر البخاري رحمه الله أثرا من ثلاث طرق من رواية خالد الحذاء عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها في تلك المرأة التي استحيضت من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: وكنا نضع الطست تحتها، كنا نضع الطست تحتها. ساقه من ثلاث طرق رحمه الله، فهو صريح في إدراكه لعائشة رضي الله عنها، ولهذا ذكره البخاري رحمه الله. قال علي المديني رحمه الله: لم يسمع من أحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يكون من أهل العلم على سبيل الاستقراء، هؤلاء أئمة كبار في باب التعليق في باب العلل رحمة الله عليهم، لكن حين يجمعون على شيء فقولهم حجة، قولهم حجة في هذا الباب، كما قال أبو حاتم الرازي رحمه الله في بعض كلامه أنهم إذا أجمعوا على شيء فلا يجمعون إلا على أمر هو الصواب هو الحق، ولا يسع الإنسان أن يخالفه، لأنه إذا رأى ونظر لن يجد خلاف هذا القول، يعني لن يجد خلاف هذا القول، يتبعه ويرجحه فيما يأخذ في هذا الباب من مسائل التعليل. وهذه المسألة كما تقدم أو هذه الرواية خالف فيها من خالف، خاصة عن عائشة رضي الله عنها. وهذه المسألة أحيانا تكون على سبيل الظن، على سبيل الظن، كما يقول عراقي رحمه الله، يعني أنه قال ظن فأمضى أو وقف فأحجم، ظن فأمضى أو وقف فأحجم، يعني في بعض الصور يعني يظن فيجزم بهذا الشيء، وقد يقف، وقد يقف مثلا، لأن هذه أمور تبنى على غلبة الظن، لكن تعلم بالدراسة والبحث، لأنهم رحمة الله عليهم يبحثون عن المرويات وينظرون فيها حتى يتبين لهم الخبر. هذا يأتي في غالبا أو يظهر في باب الأخبار التي تكون مثلا رويت مرسلة ورويت موصولة ورويت موقوفة ورويت مرفوعة إلى غير ذلك. فعند ذلك ينظر الإمام من أئمة الحديث، ثم ربما من خلال جمع الطرق والنظر فيها يتبين له الصواب فيجزم، وأحيانا يتردد، وأحيانا غير على ظنه رحمة الله عليه. وهذا الخبر كما تقدم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اختلف في هذه، فقيل إنها أم سلمة رضي الله عنها، وقد جاء هذا الخبر عن أم سلمة عند أحمد من رواية محمد بن عمرو بن علقمة وقاص الليثي عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها. فهذا الخبر جاء عنها، فقيل إنها أم سلمة. وقد علم عبد البر هذه الرواية وقال إن الصواب في هذا هو رواية يحيى بن أبي كثير، لأن يحيى بن أبي كثير رواه عن أبي سلمة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة، وهو أتقن وأرجح من محمد بن عمرو. محمد بن عمرو رواه عن أبي سلمة عن أم سلمة، ويحيى بن أبي كثير رواه عن أبي سلمة عن زينب، لكن خالفه أيضا، كما أنه خاله في الإسناد خاله في المتن، فأحال في هذه الرواية على ما في الصحيحين. قالت فأخذت ثياب حيضتي، وهي أنها لما كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام في الخميلة قالت فانسللت، قال ما شأنك حيضتي؟ قالت نعم. قال تعالي، فقالت فأصلحت من شأني فانسللت، فدخلت معه في الخميلة، دخلت معه في الخميلة. وهذا لا شاهد فيه إن ثبتت هذه الرواية، وأن إن ثبتت الطريق الذي ذكره الإمام أحمد رحمه الله من رواية يحيى بن أبي كثير، ويرجع الحديث إلى ما في الصحيحين، يرجع الحديث ما في الصحيحين، مع أنه جاء في رواية أخرى عند عبد الرزاق، جاء عند عبد الرزاق برواية أنها رضي الله عنها أخذت ثوب شقائق، شقائق يعني ثوب إما يمزق يقطع نحو ذلك، وأنها وضعته في موضع الدم، وضعته موضع الدم. والرواية اللي أشرت إليها عند أحمد من رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أم سلمة، أيضا نبه إلى أنها قالت فاستثفرت بثوب، فهذا واضح أنها قد فاستثفرت، ليس كلفظه الذي ساقه أبو داود رحمه الله أنه ألقى على فرجه شيئا، لقد فاستثفرت. والاستثفار هو بهذا المعنى، الاستثفار يكون موضعه موضع مخرج الدم، مخرج الدم. وبالجملة هذه روايات يمكن باجتماعها أن يقال إنها تشهد خاصة أنه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وسماعه منه من بعضهن ممكن من أم سلمة ومن عائشة ثابت. قال رحمه الله: رواه أبو داود في سننه، بل إن كثير من العلم صححه، وعبد الهادي قال إسناده صحيح، وبعضهم جوده، الحافظ حجر ذكر في بعض كلامه أن إسناده قوي رحمه الله، إسناده قوي، فجزمهم بهذا يدل على أنهم لم يلتفتوا إلى مثل هذا الإعلال، وإن كان هذا يعود إلى معرفة الطرق والنظر فيها. قال رحمه الله عن مسروق بن الأجدع، هو الهمداني رحمه الله: سألت عائشة رضي الله عنها ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا، قالت: كل شيء إلا الفرج. رواه البخاري في تاريخه، رواه البخاري في تاريخه. رجعت إلى هذا الأثر في فارس تعلق بالتاريخ، وذكر مسروق في ترجمة واحد في ترجمة، ولم يذكر إلا حديث عائشة رضي الله عنها الذي فيه لما جاءه رجل فقال: بئس أخو العشيرة، ثم أنه عليه الصلاة والسلام بش أو تطلق في وجهه صلوات الله وسلامه، الحديث المعروف الصحيحين. فلما رأه في تاريخ البخاري احتاج إلى نظر، وجاء في هذا الكتاب، لكن وجدت ابن جرير رحمه الله في تفسير الآية، يعني تفسير هذه الآية ويسألونك عن المحيض، ذكره عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها بإسناد صحيح، إسناد صحيح من رواية أيوب عن أبي قلابة عن مسروق بن الأجدع رحمه الله أنه ارتحل إلى عائشة رضي الله عنها، فلما وصل طرق الباب قالت: أبو عائشة؟ قال: نعم، هو كنيته أبو عائشة. قالت: مرحبا مرحبا رضي الله عنها، ثم بادر بالسؤال رضي الله عنها، فقال: إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحي منكم. قالت: لا تستحي مما تسأل عنه أمك، إنما أنا أمك وأنت ابني. فقال فسألها عن ما يحل للرجل من امرأة إذا كانت حائضا، فقالت: كل شيء إلا الجماع. وهذا إسناد صحيح عنده بإسناد صحيح، وهذا الإسناد رواه، أو هذا الطريق رواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها، وهذا إسناد صحيح. ورواه أيضا ابن جرير من رواية عيينة ابن عبد الرحمن ابن جوشن عن مروان الأصفر، عن مروان الأصفر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها، وهذا إسناد صحيح أيضا. مروان الأصفر من رجال البخاري وهو ثقة، وعينه أيضا ثقة، عينه بن عبد الرحمن، هذا عينه بن عبد الرحمن ووالده، لكن هذا الإسناد من رواية عينه بن عبد الرحمن عن عينه بن عبد الرحمن عن مروان، عن مروان الأصفر. وهذا الطريق أخرجه الدارمي، طريق عينه بن عبد الرحمن وإسناده صحيح، ابن جرير أخرجه من طريقين، وأحدهما أخرجه عبد الرزاق والآخر أخرجه الدارمي، والإسنادان صحيحان، فالحديث عنها صحيح من رواية مسروق رضي الله عنه ورحم عنها رضي الله عنها. وفيه ما دل عليه هذا الخبر وما دلت عليه هذه الرواية، لكن يبقى النظر هل رواه البخاري في تاريخه محل بحث، يحتاج إلى مزيد نظر، لكن الخبر وإلا حم ثابت بهذه الطرق. وفي هذا الخبر أو أيضا قبل ذلك فيه ما هي ما عليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من حسن جوابها، وهذا مشهور عنها في من يسألها، لأن كثيرا من يسألها أحيانا يستحي حتى من الصحابة رضي الله عنهم، يعني يستحيونها حينما كمقدم بين يدي سؤالها إجلالا لها وتعظيما لها رضي الله عنها، وهذا وقع لأبي موسى الأشعري. وكانت تقول رضي الله عنهم رضي الله عنها وعنهم يعني لا تستحي مما تستحي منه من أمك، سلني. وتقول أحيانا كما في هذا الخبر إنما أنت ابني، وهذا كله حتى يتمكن السائل من تصريح بسؤاله في مثل هذه الأمور وغيرها، فيحصل على العلم وتفيده رضي الله عنها، لأنها أعلم النساء على الإطلاق كما يقول الذهبي رحمه الله. وكان الصحابة رضي الله عنهم يرجعون إليها حين يختلفون، وخاصة فيما يكون من شأن في بيته صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الخبر دليل واضح لما تقدم أن الذي يحرم هو الجماع، أما ما سوى ذلك هذا لا بأس به، وسيأتي إشارة إلى شيء من هذه المسألة لأن فيها خلاف. فمذهب أحمد رحمه الله أنه لا بأس بهذا، لا بأس بمباشرة في هذا الموضع دون الجماع، هذا عند الجميع دون الجماع، لكن يعني المباشرة في هذا، وأن لا يحتاج مثلا أن تتزر مثلا بشيء يعني ما بين السرة للركبة، وأن الأخبار التي تقدمت دالة على هذا المعنى. قال رحمه الله عن حرام بن حكيم عن عمه، حرام هذا في الأنصار، حزام هذا في أهل قريش، في أهل قريش حرام بن حكيم، وهذا لا بأس به الأنصاري رضي الله عنه، عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري صحابي، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، قال لك ما فوق الإزار، رواه أبو داود. والمصنف رحمه الله قدم هذا الخبر وجعل خبر الصحيحين بعده، لأن هذا الخبر صريح من قول النبي عليه الصلاة والسلام، صريح من قوله عليه الصلاة والسلام في تحديد الموضع، حيث قال لك ما فوق الإزار، رواه أبو داود. والإزار يعني والمعنى أنها تتزر، والمعنى أن ما دون السرة نحو ذلك فإنه يمنع منه على هذا الخبر. الخبر هذا مولاة العلاء بن الحارث عن حرام ابن حكيم، وقد عله بعضهم بالعلاء بن الحارث وحرام حكيم، لكن هما لا بأس بهما ومحتمل. وهذا الخبر جاء أيضا له شاهد من رواية معاذ بن جبل عند أبي داود بن سعد أو سعيد بن عبد الله بن الأطش عن بقية عن عبد الرحمن بن عائر عن معاذ رضي الله عنه، وأنه يعني قال لك ما فوق الإزار، لك ما فوق الإزار. وهذا الخبر ضعيف أو ضعيف جدا، لأن سعيد هذا مجهول وبقية مدلس، وعبد الرحمن بن عمين كان ثقة لكن لم يسمع من معاذ بن جبل رضي الله عنه، فهذا لا شاهد في هذا الخبر لهذا. وهذا الخبر يحمل على غيره من الأخبار، لأنه لا يعارض الأخبار التي في يعني الأخبار الصحيحة لا تعارض بمثل هذا الخبر الذي ظاهره أنه لا يجوز، وإن كان جمهور فقهاء أخذوا بهذا وقالوا إنه لا يجوز فيما بين السرة والركبة، وأن الذي يجوز فيما فوق ذلك. هذا ورد في أخبار ضعيفة، فمن أهل من قال بها، ومنهم من حمله على سد الذريعة تحريما، قال إن تحريمه بسد الذريعة على طريقة المالكية وجمع العلم في التشدد في سد الذرائع، فقالوا إنه يمنع لأنه قد يكون وسيلة أو طريقا إلى الحرام، فلهذا لا يجوز له ذلك. ومن أهل العلم من الشافعية من فصل وقال إن كان يخشى أن يقع ويغلب على ظني فيحرم، يعني لا تسد مطلقا، بل ما دام الأمر لسد الذريعة فلا بد أن يكون هنالك مظنة لها، فإن لم يكن هنالك مظنة لها ويعلم من نفسه أنه لا يقع في الحرام في هذه الحالة يبقى الأصل وهو الجواز، وإن خشي على نفسه أن يقع في الحرام فيحرم عليه. وهذا هذا التفصيل جعله بعض العلماء تفصيلا جيدا في هذه المسألة، قالوا لأن كثير من العلماء قالوا إن هذا القول الذي دلت عليه الأخبار في قوله عليه الصلاة والسلام إلا الجماع يجري على المعنى، وذلك أن ما فوق الإزار حكمه حكم ما تحت الإزار في ما يتعلق بوجوب الحد وما أشبه ذلك، فإنه لا فرق فيما فوق الإزار وما تحت الإزار، فلذا يكون حكمه كذلك في هذه المسألة، والمعنى أن هذا يجري على القاعدة كما قالت عائشة وكان أملككم لإربه أو أرمي على الختام ضوء، وهذا ذكرته رضي الله عنها في هذه المسألة وذكرته أيضا في القبلة للصائم، وهذا إشارة إلى هذا المعنى، هذا معنى عظيم، معنى عظيم، وهو تفقه عظيم منها رضي الله عنها، وإشارة إلى هذا المعنى، المعنى أن من لا يملك نفسه ويخشى الوقوع في المحظور فيحرم عليه ذلك، لأن الذرائع والطرق لا المقاصد، يعني الذرائع والطرق الأحكام المقاصد، بمعنى أنه إذا علم أنه يصل إلى طريق حرام هو محرم، ويصل إلى شيء حرام محرم، وإن كان يعلم وإن كان طريقا موصلا إلى أمر واجب فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما كان طريقا محرم فهو محرم طبعا، وهذا في الذرائع القريبة والطرق القريبة لا الطرق المتخيلة والتي تكون بعيدة ونحو ذلك، فلا يشدد فيها ولا يتساهل فيها، فلهذا فصل بعض العلم هذا التفصيل كما تقدم. يقول يا أجل رحمه الله قلت عمه هو عبد الله بن سعد هو الأنصاري، وعن عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر بإزار في فور حيضتها ثم يباشرها، متفق عليه. وهذا الحديث الصحيحين، وأيضا هو ثابت، يعني هذا الخبر جاء من حديث أم سلمة وجاء من حديث ميمونة، جاء من حديث ميمونة رضي الله عنها من رواية عبد الله بن شداد عنها رضي الله عنها جاء منها، فهذا الخبر جاء من هذه الطرق في الصحيحين، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يأمرها أن تتزر في هذه الرواية في فور حيضتها، فور حيض يعني شدتها من فور القدر وهو فورانه، ويعني معنى أنه في الحال التي يكثر صب دم الحيض، وفي هذا كان عليه الصلاة والسلام يأمرها أن تتزر فور حيضتها ثم يباشرها، وهذا والله أعلم، لأنه في الغالب أنه قد مع فور الحيض مثلا قد يصيبه شيء من أثر الدم نحو ذلك، فلهذا لما قال فور حيضتها فدل على أن الجواز كما تقدم، وأن وأن مثل هذا يتقى في فور الحيضة، يتقى في فور الحيضة. وفي دليل على الجواز المباشرة، مباشرة، وأنه لا يجب عليها أن تتزر، لما هو ظاهر من هذا الخبر. وجاء في حديث عند ابن ماجه أنه عليه الصلاة كان يتقي سورة الدم ثلاثا، عليه الصلاة والسلام. وهذا الخبر ضعيف، بهذا الإسناد، لكن الثابت هو ما في الصحيحين وما جاء في معناه عن أم سلمة وعن ميمونة رضي الله عنه. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يعتزل امرأته في حال الحيض. فقد روى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن خالته ميمونة أرسلت إليه جاريتها في شيء أو بحاجة، فلما قالت فجئت، فلما دخلت الدار وجدت فراش زوجه متراخٍ أو في مكان آخر، فسألتها وظننت أنه اعتزلها لأمر بينهما، فقالت لا، تقول زوجي إنما كان إني حائض وإنه يعتزل وقت الحيض، يعتزلها وقت الحيض. قال فذكر ذلك لميمونة رضي الله عنه، فقالت له أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرت بسنته صلوات الله وسلامه عليه. وهذا قد يخفى، لأن مثل هذه الأمور الخاصة، في مثل هذه الحال لا يطلع عليها إلا من جهة أزواجه رضي الله عنهن. وابن عباس كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا، يعني كان صغيرا قد ناهز الاحتلال لما مات النبي عليه الصلاة والسلام. قال الخطابي فور الحيض أوله ومعظمه، وهذا كما تقدم أن فور الحيض هو وقت فورانه ووقت كثرته وصبه، فلهذا يعني يجتمع فيه كثرة الصب ويجتمع فيه معظم الحيض، ثم بعد ذلك يخف أمر الحيض. وهذا كالتفسير منه لما جاء عن عائشة رضي الله عنها، سألوا سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.